السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منهم كيف عاشوا بالإسلام، لنتعلم منهم كيف خدموا هذا الدين، لنعرف حقهم علينا، لنحبهم ولنكون في صحبتهم تحت لواء حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. واليوم بعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مع سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار وصاحبه عند الحوض رضي الله عنه وأرضاه، تعالوا اليوم لنتكلم عن الفاروق. الفاروق هو لقب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أما كنيته فهو أبو حفص، لقب بابنته السيدة حفصة زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر من الصحابة المشهورين بأسمائهم، وقليل من الناس من يعرف كنيته. هناك بعض الصحابة معروفون بكنيتهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة رضي الله عنهما، لكن هناك من الصحابة من هو مشهور باسمه وغير مشهور بكنيته. كنية سيدنا عمر هو أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان في بداية الإسلام عدوا للإسلام، عدوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكا بعبادة الأصنام، متمسكا بدين آبائه وأجداده كما كانوا يقولون، ولم يعني يستجب للدعوة في بداية الأمر، بل إنه كان يعذب ويعادي من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عذب أخته وزوجها سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه. سيدنا سعيد بن زيد هو من العشرة المبشرين بالجنة، وكان زوجا لأخت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما علم سيدنا عمر بن الخطاب بإسلامهما أوثقهما، يعني ربطهما لأنهما قد أسلما، وآذاهما حتى يرجع عن دينهما، لكنهما ثبتا على هذا الدين. وربما كان ذلك سببا من أسباب دخول سيدنا عمر بن الخطاب في الإسلام. وهناك سبب رئيس في دخول سيدنا عمر بن الخطاب إلى الإسلام، ألا وهو دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له. النبي عليه الصلاة والسلام دعاله، دعا فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر ابن الخطاب أو عمر ابن هشام. عمر ابن هشام هذا هو أبو جهل، المشهور بين الناس أو عند المسلمين بأبي جهل، وكان أيضا عدوا شديدا للإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رب اهدي أحب هذين الرجلين إليك. فكان أحبهما إلى رب العالمين سبحانه وتعالى هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شرح الله صدره للإسلام، واستجاب الله فيه دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، تلك من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، ويعني أراد أن يعلن إسلامه. ولما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن رجل ينشر الخبر في قريش، قيل فلان هذا هو الذي ينشر الأخبار فاستدعاه وقال له إنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فطار الرجل في الناس وقال عمر بن الخطاب صبأ، وصبأ في لغتهم يعني انحرف، ترك دين آبائه وأجداده، راجع عن عبادة الأصنام. فعمر بن الخطاب سار خلفه يقول لا، يقول كذب، ما صبأت ولكني أسلمت لله عز وجل وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآذاه قومه وقاتلوه وقاتلهم، بمعنى عاركوه وعاركهم، صار يعني شجار بينهم بسبب ذلك. حتى جاء رجل من عقلائهم وقال لهم الرجل اختار دينه فاتركوه وما اختار. وعلم الكل هنا أن عمر بن الخطاب قد أسلم، وقال الصحابة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكان إسلام عمر فتحا وإمارته رحمة وهجرته نصرا، كما قال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أسلم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحسن إسلامه، وبعد أن كان عدوا لدودا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يعني محبا شديد الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعادي من يعاديه ويحب من يحبه وينصر دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. قال العلماء إنه جاهد بنفسه وجاهد بماله. جاهد بنفسه فشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المؤرخون يقولون إن عمر رضي الله عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه ما ترك غزوة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان معه صلى الله عليه وسلم. فشهد بدرا التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذه بشارة عظيمة. شهد سيدنا عمر رضي الله عنه أحد، وثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهد الخندق، شهد فتح مكة، شهد بيعة الرضوان، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه مجاهدا بماله في سبيل الله عز وجل. وكلنا يحفظ الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الإنفاق في سبيل الله، فجاء سيدنا عمر رضي الله عنه بنصف ماله وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنفق هذا في سبيل الله. وجاء سيدنا أبو بكر بماله كله، فسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وقال يا عمر ما أبقيت لأهلك إذا كنت جئت بنصف مالك؟ نصف المال يعني إذا كان عنده مليون مثلا فقد جاء بخمسمائة ألف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبلغ كبير، ولا يقدم أو لا يتجرأ على الإنفاق إلا من كان في قلبه إيمان ويقين بأن ثواب ذلك لا يضيع عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان. ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وجاء أبو بكر بماله كله فسئل وسأله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وكانت المنافسة دائمة بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه في الخير وفي فعل الخيرات وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حب أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جهاد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن مناقب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يتكلم ويقول إنه مبشر بالجنة. تخيل حضرتك إنسان يعيش على ظهر الأرض، يسير بين الناس، والناس جميعا يعلمون أن هذا رجل من أهل الجنة. والحديث مشهور الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة. هؤلاء وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، هؤلاء جميعا، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. هؤلاء العشرة جمعهم حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك صحابة آخرون مبشرون بالجنة؟ نعم، تفرقت الأحاديث في بشارة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن هؤلاء العشرة جمعهم حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة. إذن هو مبشر بالجنة، ثم هو مبشر بالاستشهاد أو الشهادة في سبيل الله عز وجل. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وكان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فيعني أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فاهتز بهم الجبل. قال بعض أهل العلم إنما اهتز يعني فرحا بوقوف هؤلاء عليه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال العلماء: الصديق هو أبو بكر معروف، والشهيدان هما سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مبشر بالشهادة في سبيل الله. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يتنبأ صلى الله عليه وسلم بكيفية وفاة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان قبل وفاتهما بسنين طويلة. هذان سيموتان بطريقة معينة، وهي الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. إذا بشرهما بالشهادة، وبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب كذلك بالجنة في حديث آخر، لما وقف سيدنا أبو موسى الأشعري على باب البستان بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: إئذن له وبشره بالجنة. وجاء سيدنا عمر فقال له: إئذن له وبشره بالجنة. إذن إئذن له وبشره بالجنة، هذه بشارة عظيمة لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه، وكذلك سيدنا عثمان دخل بعدهما فقال له: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذا من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر بالجنة، وهو حديث مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فليسمع هذا هؤلاء الشيعة المتشددون الذين يقولون إننا نحب عليا ولذلك نكره أبا بكر وعمر، هذا خلل في التفكير. انظر واسمع ماذا يقول سيدنا علي عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي هو الذي يحكي هذا، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. هذه بشارة من الذي ينقلها ويعرف لهما قدرهما؟ إنه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه ملهما، وشهد له صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: قد كان يكون في من قبلكم أناس محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لكن ختمت النبوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان محدث. ما معنى محدث؟ يعني العلماء قالوا يعني ملهم، الله عز وجل جعل الحق على لسانه رضي الله عنه وأرضاه، حتى قالوا إنه وافق ربه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، ومنها قوله رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورجوت أن يفرض الله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، لأنه يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال وللكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البر والفاجر، فنزلت: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ووافقت ربي في أسارى بدر، لما كانت غزوة بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فيما ماذا يصنع في الأسرى الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة ووقعوا في الأسر، هل يعفو عنهم أو يقتلهم ليكونوا عبرة لغيرهم فلا يتعرض أحد للرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولا يؤذي أصحابه أحد؟ فاختار أبو بكر العفو والفدية، يعني أن يأخذ منهم صلى الله عليه وسلم الفدية ويتركهم. لكن سيدنا عمر كان يرى أن يعني يشتد النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم، فنزل القرآن موافقا لرأي سيدنا عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآية المباركة. إذن فسيدنا عمر رضي الله عنه كان ملهما وكان محدثا كما قال أهل العلم. ولما يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، إذا بسيدنا عمر يقول له: يا رسول الله تصلي عليه بعد كل ما كان؟ قال: إن الله تعالى خيرني، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. فنزل بعدها قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فرضي الله عن سيدنا عمر رضي الله عنه. بعض العلماء يقول: ما الحكمة في أن سيدنا عمر رضي الله عنه يعني يوافق كلامه حكم الله سبحانه وتعالى؟ قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا، وهو أعلم بمراده، إن الإنسان إذا صفت فطرته وكانت فطرته نقية فلن تتصادم فطرته مع منهج الله سبحانه وتعالى. لو صفت فطرة المرأة لارتدت حجابها الذي أمرها الله عز وجل به، لو صفت فطرة الرجل ما أكل الربا ولا تجرأ على الزنا ولا كره ذلك بفطرته السوية. أيها الإخوة، قال العلماء: من مناقب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفضائله أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني ما رآك الشيطان تمشي في طريق إلا وسلك طريقا غيره، من هيبة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يرشدنا إلى أنه كلما زاد إيمانك كلما زاد قربك من الله عز وجل ومحبتك لله ولرسوله، كلما ضعف الشيطان أمامك، وكلما ابتعدت عن منهج الله سبحانه وتعالى كلما قوي الشيطان عليك وتجرأ عليك. أيها الإخوة، ظل سيدنا عمر رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدنا علي: لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. كان ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صديقين وفيين له صلى الله عليه وسلم، حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. ومن شدة محبة سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيش عقله، وقال: من زعم أن محمدا مات ضربت عنقه بسيفي. وسيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل المنافقين الذين يزعمون هذا. وظل على حالته هذه التي يعني فيها نوع من الذهول من شدة محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. هكذا كانت محبة سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل سيدنا عمر على هذا حتى خرج أبو بكر رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رآه وقبل بين عينيه، وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. خرج وقال له: على رسلك يا عمر، اسكت يا عمر. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال لهم قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فسكن الناس ورضوا بقضاء الله عز وجل وقدره. وفي موقف اختيار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسامحوني أنا أنتقل بحضراتكم من موقف إلى موقف لنأخذ العبرة، وإلا لو أردنا أن نسرد سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه ما وسعنا حلقات وحلقات، ما وسعنا برنامج مستقل نشرح فيه سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقلة في سيرته رضي الله عنه. في موقف اختيار الخليفة في سقيفة بني ساعدة، إذا بسيدنا أبي بكر يقول للحاضرين: بايعوا هذا الرجل، يعني بايعوا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه يرفض ويقول له: بل أنت سيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ هو بيد أبي بكر وكان أول من بايع سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. ما كانوا طلاب دنيا ولا كانوا يتصارعون على الدنيا، ولكن كل واحد منهم كان يلقي بالتبعة على الآخر، لأنهم يعلمون أنها تكليف قبل أن تكون تشريفا. وفي عهد سيدنا أبي بكر كان نعم الوزير لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وهو عنه راض، كما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى قبل ذلك وهو عنه راض. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سيدنا عمر، ومات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهو راض عن سيدنا عمر، بل لقد استخلفه سيدنا أبو بكر ليكون خليفة من بعده، وليكون حاكما للدولة الإسلامية من بعده رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله عنه معروفا بشدته. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الصحابة وأراد أن يعطي كل واحد منهم منقبة ويعني تكريما، قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه، وأقضاهم علي رضي الله عنه، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فأشدهم في أمر الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان معروفا بقوته وشدته في أمر الله عز وجل، فكان شديدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فخاف الناس من شدته بعد أن تولى الخلافة، فخطبهم وبين لهم منهج حكمه وكيف سيكون وعلى من ستكون هذه الشدة، فقال: أيها الناس، بلغني أنكم تهابون شدتي، ألا وإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت عبده وخادمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بلينه ورحمته، فكنت سيفا بين يديه، إذا أراد أن أرفع رفعت، وإن أراد أن أغمد غمدت. ثم جاء أبو بكر فكان هينا لينا، فكنت أخلط شدتي بلينه رضي الله عنه وأرضاه، وكنت خادمه وعونه. ثم مات أبو بكر وقد وليت أمركم، فاعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت، ولكنها على من؟ على الظالمين وعلى المفسدين، أو كما قال رضي الله عنه: ولست أدع أحدا يظلم الناس إلا وضعت خده على الأرض، ووضعت قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، ثم أنا بعد ذلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف منكم. رضي الله عن سيدنا عمر ابن الخطاب وأرضاه سبحانه وتعالى. هكذا كانت خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وكان الذي يهاب الناس شدته هذا كان رحيما برعيته، وكان يبحث عن المحتاجين ويطعمهم، وكان يبحث عن العجزة والمرضى ويزورهم ويقضي حاجاتهم رضي الله عنه وأرضاه. كان شديدا، لكنه كان شديدا في الحق، لكنه كان كذلك رحيما برعيته، يختار لهم المسؤولين الرحماء. مرة كما قال الأهل التاريخ والسير: كلف أحد الناس بمهمة، قال له: أنت ستكون واليا على مكان كذا، ائتني حتى تأخذ عهدك، هتأخذ الوثيقة أو قرار التعيين بتاعك. فذهب إليه الرجل فوجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل أحد أبنائه، فتعجب الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، تقبل هذا؟ قال له: وأنت ماذا تفعل مع أبنائك؟ قال له: إن لي كذا من الولد ما قبلت منهم واحدة. فقال: فأنت بالناس أقل رحمة، اذهب لا تعمل لي عملا أبدا، أنت مع أولادك شديد لدرجة أنك لا تقبلهم، فماذا ستصنع مع الرعية؟ وماذا ستصنع مع الناس؟ ولم يرضى سيدنا عمر أن يكلفه بالولاية. لماذا؟ لما رأى من شدته وغلظته. إذن هذا الشديد في حدود الله عز وجل، والشديد على الظالمين والمجرمين رحيم بالرعية من البسطاء والفقراء وأهل العدل منهم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان زاهدا في الدنيا، مال الخلافة كان بين يديه وتحت يديه، ولكنه كان حريصا ألا يأكل من مال المسلمين شيئا. كان يقول: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة الوصي من مال اليتيم، إذا استغنيت تعففت، وإذا احتجت أكلت بالمعروف. كان ورعا زاهدا نظيف اليد رضي الله عنه وأرضاه. حتى إنه مرة أرسل إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان معروفا بغناه وكان من أصحاب الأموال، سنتحدث عنه إن شاء الله رضي الله عنه في حلقة مقبلة. أرسل سيدنا عمر وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستسلفه 400 درهم، يقول له: يعني أريد منك أن تعطيني قرضا 400 درهم. فتعجب سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال له: تستسلفني أنا وعندك بيت مال المسلمين؟ خذ منه ما شئت، ثم إذا جاءك المال رد المال إلى مكانه، لماذا تستسلفني أنا؟ قال: أخاف إذا جاء أجلي أن تقولوا دعوا هذا المال لأولاد أمير المؤمنين، لأنه بيت المال وهذا مال من بيت المال المسلمين، دعوا هذا لأولاد أمير المؤمنين ثم يؤخذ من حسناتي يوم القيامة، أما أنت فستجيء لتطالب بحقك ولتطالب بدينك. إلى هذا الحد كان سيدنا عمر رضي الله عنه حريصا على مال المسلمين. فليسمع هذا هؤلاء الذين تتطاول أيديهم في المال العام وفي أموال المسلمين بغير حق، وليتعلموا من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما انتصر المسلمون على الفرس وجيء بخزائن كسرى ملك الفرس، وجيء من بينها بسوار كسرى، إذا بسيدنا عمر رضي الله عنه يبحث عن سراقة بن مالك ويلبسه سوار كسرى ويقول: هذا تصديق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لسراقة يوم الهجرة: كيف أنت إذا لبست سواري كسرى؟ وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر سيدنا عمر فوجد تاج كسرى بين الغنائم وذهب وأشياء كثيرة، فتعجب وقال لسيدنا علي: إن قوما أدوا هذا لأمناء، يعني إن قوما كانت بينهم هذه الأموال وبين المدينة وبين الفرس مسافات طويلة، لو أخذ واحد منهم شيئا ووضعه في جيبه غلولا واختلاسا ما رآه أحد، فكيف حرصوا أن يصل هذا المال لبيت مال المسلمين ليقسم بين المسلمين بالسوية وليأخذ الفقراء منه حقهم؟ إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. هذه شهادة من سيدنا علي رضي الله عنه، ألا فليسمعها هؤلاء الذين يعادون سيدنا عمر بزعم أنهم يحبون سيدنا علي رضي الله عنه. قال له: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مع كل المناقب التي أعطاها له صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يقول عن سيدنا أبي بكر وسيدنا بلال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق بلال، يعني اشتراه من سيده الذي كان يعذبه، اعتق سيدنا بلال. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عن بلال الذي كان عبدا حبشيا مملوكا يعذب في سبيل الله عز وجل، يقول له إنه سيدنا. قال وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه لما نصره الله عز وجل ونصر الأمة على الروم وفتح بيت المقدس، وجاء سيدنا عمر رضي الله عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس كما اشترط الرومان حتى يسلموا بيت المقدس، جاء سيدنا عمر بهيئة متواضعة فقال له سيدنا أبو عبيدة، يعني لو رآك أهل البلد على هذه الهيئة، يقول له يعني كنت أريد أن تأتي في أبهة وفي كذا حتى هؤلاء الناس يعني يهابوننا ونقول لهم هذا خليفة المسلمين. فإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه يقول لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو قالها غيرك لا يعني لعاقبته، يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هكذا يفهم سيدنا عمر الإسلام ويفهمنا ويعلمنا هذا، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أيها الإخوة، كان من صفات سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحب هذا يترجم إلى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعني يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يتبعه، تراه تاركا للصلاة، تاركا للفرائض، تاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي أنه محب، لكن سيدنا عمر كان حبه صادقا، فكان يترجم المحبة إلى اتباع. وهو الذي ثبت عنه أنه قال عن الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا يعني نظرة سيدنا عمر لاتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكانت زوجة من زوجاته تخرج لصلاة العشاء والفجر في المسجد، وسألها أحدهم وقالوا لم تفعلين هذا، يعني وأنت تعلمين غيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ فقالت لهم يمنعني، ما له لا يمنعني، يعني إذا كان يريد أن يمنعني من الخروج إلى المسجد يقول لي وأنا أمتنع من الذهاب إلى المسجد. فقالوا لها يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن تخيل هنا هوى الإنسان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله وأمر الله ورسوله، ماذا يقدم الإنسان؟ سيدنا عمر يهوى أن تصلي امرأته في البيت ولا تخرج إلى المسجد، هذا هواه وهذه رغبته، لكنه أمام حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإذا خرجت إلى المسجد تخرج في زيها الشرعي غير متزينة غير متطيبة، لكن عندنا نص يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكان سيدنا عمر وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. ولما أغضبه أحد الناس بكلام غليظ، وغضب سيدنا عمر رضي الله عنه، إذا بأحد الجالسين يقول يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا فسكن غضبه وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر رضي الله عنه محبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج منهم لينال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا محبة سيدنا عمر لآل البيت، وكان محبا لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، طالت حياة سيدنا عمر في خدمة دين الله عز وجل، وزادت خلافته عن 10 سنوات في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي خدمة المسلمين، ثم جاءت وفاته رضي الله عنه. وقد استشهد وكان يدعو ويقول في حياته: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت السيدة حفصة تقول له: أن هذا؟ يعني كيف ذلك؟ أنت تسأل الله عز وجل الشهادة وفي نفس الوقت تسأل الله تعالى أن تدفن في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأين المدينة من الجبهة التي عليها جهاد؟ إذا كنت تريد الجهاد، الشهادة في سبيل الله على حدود الروم وعلى حدود الفرس، ومن مات هناك دفن في مكانه ولا تنقل، يعني ينقل جسد الشهيد، لأنه في هذا التوقيت لم يكن هناك آلية لنقل أجساد الشهداء المسافات البعيدة هذه. فتتعجب وتقول: أن هذا؟ إما شهادة في سبيل الله على حدود الدولة الإسلامية، وإما موتا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، إما هذا وإما هذا. لكنه كان يقول: أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. تقول: أن هذا؟ يقول لها: يأتي به الله إن شاء. ويتحقق الأمل وتستجاب الدعوة، فيطعنه الغلام المجوسي وهو في الصلاة فيموت رضي الله عنه على يد رجل غير مسلم ظلما وعدوانا، فينال الشهادة في سبيل الله عز وجل. احتملوه إلى بيته وجرحه يسيل دما، وأغمي عليه وغشي عليه من شدة الألم، وأرادوا أن يفيقوه ويوقظوه من الإغماء بكل الوسائل فلم يستطيعوا. فقال لهم أحدهم: إنكم لن تزعجوه بمثل الصلاة، إذا أردتم أن تزعجوه وأن يفيق من غفلته أو من إغمائه نادوا عليه بالصلاة. فقال أحدهم: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني يريد أن يقول له حان وقت الصلاة. قالوا: فأفاق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان أول ما سأل عنه: هل صلى الناس؟ سبحان الله العظيم، هل صلى الناس؟ فقالوا: نعم قد صلوا يا أمير المؤمنين. قال: نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فليسمع هذا من يتهاونون في الصلاة، اسمعوا هذا من سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم قام فصلى وجرحه يسيل دما، ثم نادى على ابنه سيدنا عبد الله بن عمر وقال: علي من الديون كذا وكذا، فاقض ديني. ثم قال له: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن في جوار صاحبيه أو إلى جوار صاحبيه. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد دفن في حجرة السيدة عائشة، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن إلى جوار صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: قل لها إن عمر يستأذن، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. فلما ذهب الرسول أو المرسال يعني بلغتنا إلى عائشة، قالت له: أما إني كنت قد ادخرته لنفسي ولا أوثرنه به اليوم، أنا سأوثره على نفسي وأذنت أن يدفن إلى جوار صاحبيه. فلما رجع الرسول من بعيد اعتدل سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: ها ماذا؟ ما الإجابة؟ قال: أذنت يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم عندي من هذا الأمر. يعني الآن قد استرحت، الأمل قد تحقق أن أدفن إلى جوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم إذا به يقال له يا أمير المؤمنين استخلف، يعني اجعل واحدا من الصحابة خليفة من بعدك. قال لهم إني سأجعل هذا الأمر في الستة، في ستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وسمى سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رضي الله عن سيدنا عثمان وسيدنا علي وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة في النهاية أن اجتمعوا على سيدنا عثمان واختاروه خليفة لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، سيدنا عمر رضي الله عنه قيل له في آخر حياته يعني استخلف ابنك عبد الله ابن عمر، فقال لهم كفى بآل الخطاب أن يحاسب واحد منهم عن المسلمين. هكذا كان زهدهم في الدنيا، وهكذا كانت منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا كانت حياتهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. رضي الله عن سيدنا عمر، ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنا معهم بفضله ورحمته، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول.